أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيح الزرارة الثانية، وقلنا أنها تتضمن أسئلة. انتهى الكلام للسؤال الثالث، وفي السؤال الثالث طرحت عدة احتمالات. ذكرنا الاحتمال الأول منها وكذلك الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول كان يفترض أن هناك علم بالطهارة بعد الفحص حال الصلاة، هو ظن وقوع النجاسة أصابت النجاسة لثوبه وفحص عنها ولم يعثر على شيء، فحصل له العلم بماذا؟ بعدم إصابة النجاسة لثوبه، يعني حصل له العلم بطهارة ثوبه. بعد الصلاة وجد النجاسة، واحتمل أنها هي نفس النجاسة التي فحص عنها سابقا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو عكس هذا، بأن نفترض أنه عندما فحص في أثناء الصلاة ولم يعثر على النجاسة لم يحصل له العلم بعدم الإصابة، لم يحصل له العلم بماذا؟ بالطهارة. لم يحصل، بخلاف الصورة السابقة كان يفترض حصول العلم بالطهارة في أثناء الصلاة. أنا أقول لا، لم يحصل، هو بقي شاكا، لم يعثر على شيء، وهذا لم يسبب له العلم بالطهارة، وإنما بقي شاكا في الطهارة والنجاسة. لكن بعد الصلاة عندما وجد نجاسة علم أن هذه النجاسة التي وجدها ورآها هي نفس النجاسة التي فحص عنها شنو سابقا، فهي عكس الصورة الأولى. في الصورة الأولى يفترض هناك يقين في أثناء الصلاة وشك بعد الصلاة، الصورة الثانية يفترض أن هناك شك في أثناء الصلاة ويقين بأن ما وجده من النجاسة بعد الصلاة هو نفس ما فحص عنه سابقا. هذا الفرض الثاني، أن يكون هناك الشك في أثناء الصلاة ويقين بعد الصلاة، قلنا بأنه ينطبق عليه الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة وبلحاظ حال السؤال أيضا، بلحاظ حال الصلاة باعتبار أنه كان على يقين من الطهارة سابقا، طهارة الثوب سابقا، ويشك في بقاء هذه الطهارة أو ارتفاعها باعتبار أنه ظن إصابة النجاسة لثوبه في أثناء الصلاة فنظر فلم ير شيئا، والمفروض أنه هاي نظر ولم ير شيئا ما أورثت له العلم بالطهارة، وإنما بقي شاكا في أن الثوب هل أصابته النجاسة أو لم تصبه النجاسة، فإذن هو شاك في بقاء الطهارة المتيقنة سابقا، فتتم أركان الاستصحاب حينئذ، فيقال أن هذا على يقين من طهارة ثوبه سابقا، والآن في أثناء الصلاة هو يشك في بقاء هذه الطهارة أو ماذا أو ارتفاعها، فيجري في حقه الاستصحاب بناء على ذلك. زين، بلحاظ حال السؤال، بلحاظ حال أي بلحاظ حال الصلاة، بلحاظ حال الصلاة، غاية الأمر أنه بلحاظ حال الصلاة أنه انكشف له الخلاف بعد ذلك، لأنه تبين ماذا؟ تبين أنه أن النجاسة التي رآها بعد الصلاة هي نفس النجاسة التي فحص عنها. يقولون إلى هنا نذكر هذا، أنه حتى إذا انكشف الخلاف مع ذلك الاستصحاب يجري في حقه. لماذا؟ لأن أركان الاستصحاب متوفرة من اليقين السابق والشك اللاحق، يقين سابق والشك اللاحق، فيجري في حقه الاستصحاب حتى إذا انكشف بعد ذلك ماذا؟ انكشف خلاف ذلك بعد ماذا؟ بعد الصلاة، فيجري في حقه الاستصحاب. نعم، في هذه الفرض الثاني قاعدة اليقين لا تنطبق، لأن قاعدة اليقين يعتبر فيها أن يكون على يقين من طهارة الثوب في أثناء الصلاة، ثم يشك بعد الصلاة ويسري هذا الشك من إلى اليقين السابق. فما دمنا لا نفترض وجود يقين في أثناء الصلاة، لا مورد لقاعدة اليقين. وفي الفرض الثاني افترضنا أنه في أثناء الصلاة هو شاك وليس على يقين من ماذا؟ من طهارته، طهارة ثوبه، فلا مورد لقاعدة اليقين. هذا هو الاحتمال الثاني في الرواية في السؤال الثالث. الاحتمال الثالث في السؤال الثالث هو أن يقال بأنه لم يحصل له العلم لا أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة، لا عند في أثناء الصلاة عندما ظن الإصابة ونظر فلم ير شيئا حصل له العلم بالطهارة، ما عنده علم بالطهارة، ولا بعد الصلاة عندما وجد نجاسة علم بأنها هي النجاسة التي فحص عنها، وإنما هو شك في كل منهما. في أثناء الصلاة هو شاك في بقاء طهارة الثوب أو ارتفاعها، بعد الصلاة أيضا هو شاك في أن النجاسة التي رآها هي نفس النجاسة التي فحص عنها، أو أنها لعلها نجاسة طارئة حدثت بعد ماذا؟ بعد الصلاة. شك في كل منهما. في هذه الحالة قاعدة الاستصحاب تنطبق بشكل واضح بلحاظ حال الصلاة وأيضا بلحاظ حال السؤال. أما بلحاظ حال الصلاة فلأن أركان الاستصحاب متوفرة، هنا يوجد شك في أثناء الصلاة بحسب الفرض ويقين سابق قبل عروض النجاسة، فيجري في حقه الاستصحاب. بلحاظ حال السؤال أيضا فرض وجود شك في ماذا؟ بعد الصلاة وفي حال السؤال، لأنه وإن وجد نجاسة لكنه لا يعلم بأن هذه النجاسة هي نفس النجاسة التي فحص عنها، لعلها شيء جديد آخر، فإذا هذا يوجب له أيضا ماذا؟ الشك، فيمكن إجراء الاستصحاب أيضا بلحاظ حال السؤال كما يمكن إجراءه بلحاظ حال الصلاة. نعم، قاعدة اليقين لا تنطبق في المقام باعتبار أنه لا يقين له بطهارة الثوب حال الصلاة، حتى يقال أن الشك المتأخر يكون شكا ساريا وموجب لزوال هذا اليقين. زين، إلى هنا فرغنا من السؤال الثالث. السؤال الرابع، في السؤال الرابع يسأل عن قال قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. واضح هذا السؤال عن علم إجمالي بإصابة النجاسة للثوب من دون تحديد موضع شنو النجاسة، لكن يعلم بأن النجاسة أصاب ثوبه قطعا لكنه لم يستطع تحديد الموضع. والجواب كما هو واضح أنه يجب عليه أن يغسل تمام أطراف الشبهة، تمام يعني محتملات هذا العلم الإجمالي، حتى يكون على يقين من طهارة ثوبه. وهذا السؤال واضح. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. هذا السؤال الرابع. السؤال الخامس، قال قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ شك في أنه أصاب الثوب النجاسة، هل يجب عليه أن ينظر فيه ويفحص؟ فحص في الشبهة الموضوعية، هل يجب الفحص أو لا؟ قال لا، ولكنك تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. إذا كان هناك أن تزيل الشك أفحص، أما لا يجب عليك الفحص ابتداء. السؤال السادس والأخير، قال إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، رأيت النجاسة في ثوبه ونفى الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد إن شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذا السؤال السادس وهو السؤال الأخير في هذه الرواية. السؤال هو أنه رأى نجاسة في أثناء الصلاة، فما هو حكمه؟ الإمام يفصل بين فرضين. الفرض الأول ما إذا شك في موضع منه، حسب الرواية إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، هنا حكم بأنه الصلاة تقع باطلة ويجب عليه إعادة الصلاة. إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، هذه الصورة الأولى اللي حكم فيها بالبطلان. الصورة الثانية ما إذا لم تشك، إن شككت في موضع منه ثم رأيته تنقض الصلاة وتعيد، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة، هنا يحكم بصحة الصلاة، قطعت الصلاة وتغسله ثم تبني على الصلاة، يعني الأجزاء السابقة يبنى على صحتها ويبني عليها، لكن يجب عليه أن يغسل ثوبه لإتمام باقي الصلاة، وهذا حكم بالصحة. ليش؟ لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا المقطع من هذا السؤال والجواب فيه احتمالان من حيث الشك. إن شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك، يعني الشك في الفرض الأول والشك المنفي في الفرض الثاني. ما هو المقصود بهذا الشك؟ الاحتمال الأول أن يكون المقصود به الشك البدوي في كل منهما، يعني الشك المفروض في الفرض الأول هو الشك البدوي، والمنفي في الفرض الثاني وإن لم تشك أيضا المراد به هو الشك البدوي. هكذا كأنه يقول إذا شككت شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي في موضع منه، شككت في البداية لكن ثم رأيت النجاسة في هذا الموضع، ثم رأيته، في هذه الحالة يحكم ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة، يحكم ببطلان الصلاة ووجوب ماذا؟ وجوب الإعادة. هذا الصورة اللي فرضها الأول. وأما إذا لم تشك، إذا لم تشك يعني شنو؟ المفروض أن الشك المنفي هو نفس الشك الثابت في الفرض الأول، يعني إذا لم تشك أصلا ما كان عندك شك بدوي، ما كان عندك شك، ثم رأيته فجأة، رأيت هذه النجاسة على ثوبك من دون أن يكون ذلك مسبوق بماذا؟ بالشك. رأسا رأيت النجاسة على الثوب ولم يكن عندك شك قبل ذلك. وإذا لم تشك ثم رأيته وطبعا بطبيعة الحال رأيته، ويحتمل هو أن تكون النجاسة قد وقعت الآن، مو أنها موجودة من ماذا؟ من مثلا حينما شرع في الصلاة، وإنما لعلها وقعت ماذا؟ وقعت الآن. هذا يحكم بصحة صلاته إذا لم يكن عنده شك سابق، وإنما الآن ماذا؟ هو رأى النجاسة. في هذه الحالة يقول بأنه يحكم بصحة الصلاة. هذا لأول وهلة على القاعدة في الحكم بالبطلان في الفرض الأول على القاعدة. لماذا؟ لأنه هو يقول بأنه إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، يعني رأيت النجاسة التي كانت موجودة سابقا عندما شككت في ذلك، رأيت النجاسة التي رأيت هذه النجاسة التي شككت فيها ثم رأيته، يعني شك في النجاسة وصلى ثم رأى ماذا تلك النجاسة التي شك فيها، فهذا يكون موجب لبطلان الصلاة بلا أشكال، فيحكم ببطلان الصلاة. وأما إذا لم تشك، ما كان عندك شك سابق، فجأة رأيت هذه النجاسة على ثوبك ويوجد احتمال بأنها نجاسة وقعت الآن، قل في هذه الحالة لا داعي للحكم ببطلان ما تقدم من الصلاة، وإنما يحكم بصحته ويبني عليه، لكن بعد تطهير الثوب، بعد تطهير الثوب. وعلل هذا الفرع الثاني بماذا؟ بالاستصحاب. علله بأنه لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بماذا؟ بالشك. احتمال الثاني في الرواية أن يراد بالشك الشك المقرون بالعلم الإجمالي مو الشك البدوي. إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، يعني صار عندك علم إجمالي بأن النجاسة أصابت الثوب، ثم بعد ذلك شخصت موضع النجاسة وانحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بنجاسة، بأن النجاسة وقعت في هذا الموضع مثلا، في هذه الحالة يقول بأنه الصلاة محكومة بالبطلان ويجب عليك ماذا؟ الإعادة. وإن لم تشك، يعني لم تشك أن الشك المنفي هو نفس الشك الثابت في الفرض الأول، وإن لم تشك يعني لم تكن تعلم بوقوع النجاسة علما إجماليا، لم يكن شكك مقرونا بالعلم الإجمالي، لم تشك شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، وإنما كان عندك شك بدوي، في هذه الحالة عندما ترى النجاسة أكو احتمال أن هذه النجاسة وقعت ماذا؟ الآن، لأنه لم يكن هناك علم بها سابقا على نحو العلم الإجمالي، لعلها وقعت الآن، هنا يحكم بصحة الصلاة، فإذا طهر ثوبه غسله يجوز له أن يبني على ما تقدم من الصلاة. هذا اللي يفهم من هذا السؤال السادس. زين، هاي هي الاحتمالات الموجودة في فقرات هذه الرواية وفي الأسئلة والأجوبة الموجودة في هذه الرواية. والاستدلال بالرواية على الاستصحاب يكون بالفقرة الثالثة والفقرة السادسة، لأن باقي الفقرات ليس لها علاقة بالاستصحاب كما هو واضح، يكون بالفقرة الثالثة والفقرة السادسة، لذلك لا بد من ذكر هاتين الفقرتين وكيفية الاستدلال بهما على الاستصحاب، وهل تدلان على الاستصحاب أو لا. بالنسبة للفقرة الثالثة، نتكلم فعلا في الفقرة الثالثة. في الفقرة الثالثة يقول: ظننت أن ثوبي أصابه ماذا؟ أصابته نجاسة، فنظرت فلم أرى شيئا، فنظرت فلم أرى شيئا. على الرواية أحسن. ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه. طبعا نتكلم على نسخة التهذيب مو على نسخة الصدوق الليبية. فرأيته فيه، سأخليها بعدين. ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من وضوء من 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 طهارتك، ثم شككت، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا هو السؤال الثالث. في هذا السؤال الثالث طرحنا احتمالات ثلاثة، ذكرنا عن الآن أيضا وفي الدرس السابق. الآن نجي إلى هاي الاحتمالات، بأنه هل يمكن الاستدلال بالرواية عن الاستصحاب ككبرى كلية بناء على الاحتمال الأول، بناء على الاحتمال الثاني، بناء على الاحتمال الثالث أو لا؟ في كيفية الاستدلال بهذه الفقرة على ماذا؟ على الاستصحاب، على الاحتمالات الثلاثة المتقدمة. بناء على الاحتمال الأول، احتمال الأول كان يقول بأنه هناك يقين حال الصلاة وشك بعد الصلاة، هذا الاحتمال الأول. في حال الصلاة حصل له العلم واليقين بطهارة ثوبه، ظن إصابة النجاسة له، نظر فلم ير شيئا، كأن هذا الفحص والنظر عن النجاسة وعدم العثور عليها أورث له اليقين بعدم الإصابة، أورث له اليقين بطهارة الثوب، فصار في حال الصلاة على يقين من طهارة ثوبه، هذا في حال الصلاة. بعد الصلاة وجد نجاسة فرأيت فيه، هنا نقول احتمل مع اليقين بأن ما رآه هو نفس ما فحص عنه، وإنما يحتمل أن يكون هو نفس ما فحص عنه، ويحتمل أنه يكون نجاسة عارضة طارئة حدثت بعد الصلاة ولم تكن موجودة حال الصلاة. إذن في حال الصلاة هو على يقين من طهارة ثوبه، بعد الصلاة يشك في طهارة ثوبه حال الصلاة، هذا هو الاحتمال الأول في المسألة. هذا الاحتمال الأول مبني في الحقيقة، مبني على أن يكون المستفاد من قوله، قول السائل في الرواية، فنظرت فلم أرى شيئا، فنظرت فلم أرى شيئا، أن المستفاد منه هو حصول العلم واليقين بعدم الإصابة. يعني الإنسان من يظن إصابة نجاسة في ثوبه ويفحص وينظر في هذه النجاسة ولا يعثر عليها، يحصل له اليقين بعدم الإصابة، اليقين بطهارة الثوب. أن يستفاد من هذه الجملة من قوله فنظرت فلم أرى شيئا حصول اليقين والعلم بعدم الإصابة وبطهارة الثوب، هذا أولا. وثانيا أن يستفاد من قوله في ذيل الرواية ثم رأيت فيه، ثم صليت فرأيت فيه، هنا يستفاد ماذا؟ فرأيت فيه يعني مو بالضرورة رأيت نفس ما فحصت عنه شنو سابقا، لا، رأيت فيه نجاسة، هذه النجاسة هي نفس ما فحص عنه سابقا أو غيرها، كل منهما محتمل. فلذلك يعني يستفاد من هذه العبارة خصوصا أنه ما قال فرأيته فيه كما في نسخة الشيخ الصدوق، ما قال فرأيته فيه، لو قال فرأيته فيه واضح بأنه حصل له اليقين بأن ما وجده بعد الصلاة هو نفس ما فحص عنه. لكن عندما يقول فرأيت فيه، هاي كل منه محتمل، يحتمل أن يكون ما رآه هو نفس ما فحص عنه، ويحتمل أن يكون ما رآه هو غيره. فلذلك بعد الصلاة عنده شك، وهذا الشك نستفيد من قوله فرأيت فيه، وفي حال الصلاة عند يقين بطهارة الثوب، وهذا يستفاد من قوله فنظرت فلم أرى ماذا شيئا. هذا الاحتمال الأول مبني على هذين الأمرين. زين، بناء على الاحتمال الأول قلنا بأنه واضح أنه يمكن تطبيق قاعدة اليقين، يمكن تطبيق قاعدة اليقين، لكن بلحاظ يا يقين، مو اليقين الموجود قبل عروض النجاسة، وإنما اليقين الذي حصل بعد شنو؟ بعد الفحص. هذا يقين حصل بعد الفحص بطهارة الثوب وعدم إصابة النجاسة له، بعد الصلاة وجد نجاسة يحتمل أنها هي نفس النجاسة التي فحص شنو عنها. لا إشكال أن هذا الشك يكون شك سالم، ويوجب تزلزل ماذا وزوال ماذا؟ اليقين بطهارة الثوب حال الصلاة. فقاعدة اليقين أركانها متوفرة في المقام. وفي نفس الوقت يمكن تطبيق الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، بلحاظ حال السؤال، بأن يقال بأنه هذا بلحاظ حال السؤال بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة هو على يقين من طهارة ثوبه. يا يقين، اليقين السابق، اليقين قبل عروض النجاسة، ولا أشكال أنه في وقت ما كان على يقين من طهارة ثوبه، ثم شك باعتبار أنه ظن إصابة النجاسة لثوبه، ولا وقبل هذا كان على يقين من طهارة ثوبه، والآن بعد الصلاة في حال السؤال وما عنده يقين بماذا، بأن الثوب كان نجسا حين الصلاة، عنده يقين؟ ما عنده يقين. ليش؟ لأن النجاسة التي رآها في ثوبه يحتمل أنها شنو؟ يحتمل أنها لم تكن موجودة حال الصلاة، وإنما هو لعله شيء وقع شنو؟ عليك. فإذا لا يقين بماذا؟ بنجاسة الثوب حال الصلاة، وناشككم. إذا هذا مكلف هو على يقين من طهارة ثوبه، ويشك في زوال هذه الطهارة وارتفاعها في حال الصلاة، فيجري في حقه الاستصحاب. فإذا كل منهما، كلتا القاعدتين يمكن تطبيقهما على مورد الرواية في هذا السؤال. ومن هنا قد يقال أنه لا يمكن أن نستفيد من هذه العبارة، من هذه الفقرة، من الرواية الاستصحاب، لعل الإمام عليه السلام هو ناظر إلى قاعدة اليقين، فيقول بأن هذا اليقين الذي يحصل بعد الفحص حتى إذا تزلزل، حتى إذا زال بالشك الساري، أنت يجب عليك أن تبني شنو؟ أن تبني عليه. هذا هو مفاد قاعدة اليقين، أن اليقين إذا حصل يكون حجة، خلاص يجب العمل به حتى إذا زال بعد ذلك. وما يدرينا أن الإمام يكون ناظر عليه السلام يكون ناظر من الاستصحاب، فلا يمكن الاستصحاب استدلال بهذه الفقرة على الاستصحاب. هذا هو الاحتمال الثاني الأول في هذه في هذا في السؤال، في السؤال الثالث. اللي يلاحظ على هذا الاحتمال هو أن استفادة حصول اليقين بطهارة الثوب وعدم إصابة النجاسة له من جملة فنظرت فلم أرى شيئا، هذا مو واضح، مو واضح أصلا. جملة فنظرت فلم أرى شيئا لا يستفاد منها حصول اليقين والعلم بماذا؟ بطهارة الثوب، وإنما غاية ما يستفاد منها هو عدم حصول العلم بماذا؟ بالنجاسة، لأنه هو ظن إصابة النجاسة لثوبه فحصل نظر لم يعثر. هذا غاية ما يورث له هو أنه ليس عنده علم بنجاسة الثوب، عدم العلم بنجاسة الثوب. لكن هل معنى ذلك هو أنه يكون عالم بطهارته؟ هذا لا يمكن أن يستفاد من هذه الفقرة. غاية ما يستفاد منها نظرت فلم أرى شيئا، لم أرى النجاسة. خب، هذا معناه أنه ما عندي بعد علم بالنجاسة. عدم العلم بالنجاسة غير العلم بماذا؟ بعدم النجاسة، غير العلم بماذا؟ بالطهارة. نظرت فلم أرى شيئا لا يستفاد منها العلم بحصول العلم بالطهارة، حصول العلم بعدم النجاسة، وإنما يستفاد منها عدم العلم بالنجاسة. ومن الواضح أن عدم العلم بالنجاسة هو أعم من حصول العلم بالطهارة ومن الشك في الطهارة. في كل منهما يصدق أن هذا ليس عالما بالنجاسة ولا يعلم نجاسة الثوب. إذا كان عالما بطهارة الثوب يصدق عليه ذلك، ينسجم معه، وإذا كان شاكا في طهارة الثوب ونجاسته يصح أن يقال بأن هذا ليس عالما بماذا؟ بالنجاسة. إذن عدم العلم بالنجاسة التي الشيء الذي يمكن أن يستفاد من قوله فنظرت فلم أرى شيئا، هذا أعم من حصول العلم بالطهارة ومن الشك في الطهارة والشنو والنجاسة. هو ينسجم مع كل منهما، هذا المكلف لا يوجد عنده علم بالنجاسة، قد في بعض الأحيان يكون له علم بالطهارة وقد لا يكون له علم بالطهارة، وإنما هو يشك في الطهارة والنجاسة. والسر في هذا في ذلك هو أن الفحص والنظر ليس بالضرورة يورث ماذا؟ العلم بالعدم. عندما يحتمل الإنسان حدوث شيء ويفحص عنه ولا يجده، هو ليس ملازم علما للعلم بالعدم، قد يوجب ذلك الفحص وعدم العثور العلم بالعدم، وقد في بعض الأحيان لا يحصل له حالة العلم والقاطع واليقين بماذا بالعدم، وإنما يبقى شاكا. كل منهما ممكن، كل منهما محتمل في هذه الرواية. الفحص ما عندنا في الدليل على أنه دائما هو يورث العلم بالعدم، ظن بالنجاسة أصابت النجاسة للثوب فحص ولم يعثر، شنو هذا بالضرورة لابد أنه يحصل له العلم بالطهارة وعدم الإصابة؟ لا، قد يحصل له العلم بعدم الإصابة وقد لا يحصل له العلم بعدم الإصابة. فإذا من أين نستفيد حصول العلم بالطهارة واليقين بالطهارة بعد الفحص وعدم العثور من جملة فنظرت فلم أرى شنو؟ فلم أرى شيئا. استفادة هذا المعنى من هذه العبارة هذا غير ممكن. طبعا نحن نتكلم بحدود ما يستفاد من سؤال السائل. السائل في قوله فنظرت فلم أرى شيئا، نقول هاي العبارة مو معنى أنه افترض بعد الفحص حصول العلم بطهارة الثوب، حتى نقول بأنه الإمام عليه السلام طبق قاعدة اليقين بناء على هذا الفارغ، بناء على هذا الفرق. ليش؟ لأنه بعد الفحص حصل يقين ثم بعد ذلك أكو شك، فيكون الشك ساريا علما إلى هذا اليقين. لا، هذا لا يمكن أن يفهم من قول السائل فنظرت فلم أرى شيئا. هذا بالنسبة إلى فنظرت فلم أرى شيئا. بناء على هذا الكلام حينئذ ما نقدر نستفيد من يعني لا يمكن تطبيق قاعدة اليقين على مورد الرواية لهذا السبب، لأنه في سؤال السائل لم يفرض حصول العلم واليقين بعد الفحص عن النجاسة.